والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين أجمعين: الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم رحمه الله: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهو جنب. الجملة في موضع نصبه على الحال. المعنى الإجمالي
إيش هذا؟
حديث الثالث.
لا أنت فين جبت هذه؟ طبعا اللي عندك أظن نفس الطبع اللي عندي.
تسير عمدة الأحكام تسير
نفس طبعا. فين أنت قريت
صفحة
ها؟
حديث غريب الحديث ثمانية. أقرأ غريب الحديث.
أيوه
غريب الحديث: لا يبولن لا ناهية، والفعل مجزوم المحل بها، وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. الذي لا يجري تفسير للدائم، وهو المستقر في مكانه كالغدران في البرية أو الموارد. ثم يغتسل منه برفع الفعل على المشروع.
موارد يعني مورد الماء، مورد الماء، الأماكن التي لا تجري فيها المياه، هذه تسمى الماء الراكد، منها الغدران في البرية أو الموارد. الموارد يعني اللي ترد عليها الأغنام والإبل، يرد عليها حتى الناس يشربون. طيب.
ثم يغتسل منه برفع الفعل على المشهور، والجملة خبر، والمبتدأ تقديره هو يغتسل منه، وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم عطفا على لا يبولن. لا يغتسل مجزوم لفظا بلا الناهية، وهو جنب الجملة في موضع نصب على الحال. المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي يستسقي منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها، لأن هذه الفضلات القدرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة. كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا، وإذا كان المغتسل جنبا فالنهي أشد. فإن كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث وضرر الغير.
طبعا المنهي عنه هنا الغسل مطلقا، يعني منهي عنه أن يكون في مكان الماء الدائم، يعني مكان ماء مستقر يجي واحد يتروش فيه. لا شك أن النفوس تكره، يعني تكره الاستفادة من هذا الماء، فما بالك إذا كان جنب وإيش ويغتسل، فأيضا تكره. طيب إذا كان الماء يجري مثل مياه الأنهار
يجوز،
أي فهذا جائز، لأن أصلا الماء يتجدد، يذهب هذا الماء ويأتي ماء جديد ويتجدد. البول من باب أولى، إذا كان الغسل يزيل بس اللي على الجسم فالبول من باب أولى، يعني النهي في البول أكثر. طيب اختلف العلماء، الآن سيذكر اختلاف العلماء، اختلفوا في مسألتين. المسألة الأولى، اختلف العلماء هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة، يعني حرام ولا يكره. طيب أيوه،
اختلف العلماء على النهي للتحريم أو الكراهية، فذهب المالكية إلى أنه مكروه، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير. وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير، لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء.
مستبحرة يعني المياه الكثيرة جدا, يعني مياه البحر مثلا ماء ضخم جدا يعني, فيعني لا يلوث على الناس, يعني واحد في طرف البحر هنا يغتسل والآخر في طرف ثاني ما يضر شيء. نعم.
واختلفوا في الماء الذي
بيل فيه,
الذي بيل فيه هل هو باق على طهوريته أو تنجس, فإن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثير.
شوف الإجماع, إذا الماء تغير تحول من الماء الطهور إلى الماء نجس خلاص, قليل كثير هذا خلاص لا يجوز الطهارة به لأنه صار إيش نجس إذا تغير, يعني تغير لونه أو طعمه أو رائحته. طيب الحالة الثانية, إذا كان الماء لم يتغير لكنه قليل إيش حكمه؟ أيوه.
وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته.
طيب أكمل بعده وبعدين أكمل.
وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة فذهب أبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري رحمه الله وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري رحمهم الله إلى عدم تنجسه. وقد سال البخاري رحمه الله عدة أحاديث ردا على من قال إنه نجس. وذهب ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا, مستدلين بأدلة منها حديث الباب وكلها يمكن ردها. واستدل الأولون بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود والترمذي.
دقيقة. الآن الإنسان إذا اغتسل في الماء الراكد, الماء هذا له ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يكون تنجس قليلا كان أو كثيرا, فهذا لا شك أنه إيش
نجس.
تنجس يعني النجاسة صارت ظاهرة إما بالطعم أو الرائحة أو اللون, فهذا لا شك أنه قليل ولا كثير هذا أصبح إيش نجس. طيب إذا كان لم يتغير يعني النجاسة لم تظهر عليه, اغتسل لكن ما شفنا أي شيء تغير, والماء كثير وجاء إنسان اغتسل فيه وذهب فلا لون تغير ولا طعم ولا رائحة, فهذا أيضا إجماع الأمة على أنه ماذا؟ على أنه طهور. وقع الخلاف بين العلماء كما تعلمون فيش الماء القليل الذي تغير ولا لم يتغير, الذي لم يتغير. أما الذي تغير فيش خلاص مجمعين على حكمه, الذي لم يتغير ماء قليل ولكن لم يتغير, نزل إنسان توضأ فيه يعني اغتسل فيه. طيب هل نتوضأ به ولا ما نتوضأ به؟ فهو ذكر أن من العلماء من قال إنه خلاص نجس مع إنه ما تغير, قالوا إنه إيش نجس. يقول وذهب الجمهور وسماهم قالوا إنه إيش لا أنه إيش أنه ما زال طهورا. الآن سيذكر إيش أحاديث من أحاديث الذين يقولون أن الماء القليل إذا لمسته النجاسة ولم يتغير أنه طاهر, سيذكر الآن أدلتهم. طيب وأجابوا
واستدل الأولون بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه الماء طهور لا ينجسه شيء. وأجابوا عن الحديث,
يعني الترمذي رواه في الجامع وقال حديث حسن.
أيوه. وأجابوا عن حديث الباب بأن النهي لتكريهه على السقاة والواردين لا لتنجيسه.
يعني إيش هذا جوابهم على أي حديث؟ على الحديث اللي عندنا, حديث اللي قريناه هنا اللي هو حديث من أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الرائد الدائم الذي لا يجري ثم الذين قالوا إن الماء القليل إذا لامس النجاسة ولم يتغير وقالوا أنه نجس استدلوا بهذا الحديث, قالوا لأن النبي نهى أن يبول أحد في الماء الراكد. طيب القول الثاني كيف جاوبوا عن هذا الحديث؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الناس تكره لكن ما قال انه ايش ايه ما قال انه نجس، قال ان الناس تكره شايف، لكن ايش ما تكلم عن مسألة النجاسة من عدمها. يعني انت احيانا مثلا يعني قد تجد ماء يجري في غابات في اماكن، احيانا انت نفسك ما تنشرح له مع انه ماء يجري، عرفت؟ انت ترى الوضع اللي حوله ويمكن المكان، فنفسك تعافى، شغلة يعني نفسية يعني ما هي حكم شرعي، فتجد ان نفسك تعافى، لكن هو ايش طاهر خلاص. فالنبي يقول للناس لا تفسدوا على الناس ماءهم، ولم يتكلم عن قضية ماذا النجاسة، قال انه هذا يعني يكره الناس في الماء، لكن ما تكلم عن مسألة ايش النجاسة. طيب
والحق
أيوه.
والحق ما ذهب اليه الاولون، فان مدار التنجس على التغير بالنجاسة، قل الماء او كثر، وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن هذا نعلم ان الراجح ايضا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وان قل، خلافا للمشهور من مذهبنا
ومذهب
حنابلة ومذهب الشافعي من ان الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلا ما يؤخذ.
طبعا ايش اسمه ها نكتب على السبورة جد. الماء يا اخوة كم قسم؟ ماء كثير وماء ايش هذا الماء الكثير احكامه من ناحية الطهارة والنجاسة متفقين عليها، فاذا اصابته النجاسة وتغير على طول ايش نجس، هذا يعني اجماع خلاص. اذا اصابته النجاسة ولم يتغير طهورة وطهر كلها خلاص، ما في خلاف في الماء. اذا اصابته النجاسة تغير ولا ما تغير متفقين عليها. طيب الماء القليل اذا تغير ها هذا اختلف فيه ولا متفق عليه؟ اذا هذه الثلاثة المسائل كلها ايش متفق عليها. اذا جاءت النجاسة واصابت الماء الكثير فتغير ايش حكمه؟ بالاتفاق. اذا جاءت النجاسة واصابت الماء الكثير ولم يتغير ايش حكمه؟ طهور. اذا جاءت النجاسة واصابت الماء القليل وتغير نجس. المسألة اللي وقع فيها خلاف اذا جاءت النجاسة واصابت الماء القليل وايش ولم يتغير، فهذه فيها قولين. القول الاول يقول ان العبرة بالتغير، فما دام انه لم يتغير فهو ايش طهور وطاهر خلاص. يقول انا دائما مقياسي على طول مقياسي في الماء دائما التغير، تغير نجس، ما تغير فهو ايش طهور. الاصحاب القول الثاني عندهم مقياس اخر، مقياسهم هل بلغ القلتين ولا لا، فيقولون اذا كان الماء الذي اصابته النجاسة اقل من القلتين على طول يصير نجس، سواء تغير او سواء ايش لم يتغير خلاص. فاذا كان اقل من القلتين، اذا كان اقل من القلتين فانه ايش نجس. واضح كده شباب؟ هذا هو الخلاف في المسألة.
ما هي أخرى؟
شيء؟
أيوة اختيار شيخ الإسلام يرى هذا القول أن العبرة بالتغير، تغير الماء قليل ولا كثير على طول يصير ايش نجس. لا يتغير، إذا تغير يصير نجس أيوة، وإذا لم يتغير المهم وإذا لم يتغير فهو إيش طاهر. هنا الخلاف إذا لم يتغير، إذا الماء القليل لم يتغير هنا حصل الخلاف.
طيب ومن كلام
أيوه
ومن هذا لماذا لا نعلم أن الرابع هو قرية المال المكتسب فيه من الجنازة؟
أيوة.
وإن قال
أيوة. طيب.
فإذا كان هو لا يتكلم عن الرابع.
أيوة.
فهو قلل المال ما يعني يسمى. ولو اعتبر بقول أنه يبلغ كل شيء.
الآن الماء هذا الذي اغتسل فيه من الجنابة تغير ولا ما تغير؟
أنا بضارب
عند بشيء. أنا الحين بشوف الحين تغير ولا ما تغير؟ ما تغير. إذن إيش حكمه عند خلاص طاهر؟ فابن تيمية على 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 القول الذي يقول إن العبرة بإيش؟ بالتغير. مذهب الجمهور خلاص. فيقول اغتسل فيه أو توضأ فيه أو وقع حتى فيه أي نجاسة أو اغتسل من جنابة ما دام الماء قليلا كان او كثيرا لم يتغير فانه ايش؟ فانه طاهر ما تغير. لا ما يشترطون القلتين خلاص. والاخرون يشترطون ايش؟ ايوه اذا كان اقل من القلتين خلاص اي نجاسه تلامسه على طول نجس. تغير ما تغير ما في ما ينظر لها. ايوه الشيخ البسام والشيخ الثامن تيميه والذين قبلهم اللي ذكرهم اللي هم ابو هريره وابن عباس والحسن البصري. ايش مقياس؟ لا لهم مقاييس. لهم مقاييس ذكروها في كتب الفقه الشيء القلتين وكم حجمها وذكروها. الان انا ما اذكرها بالتفصيل. ايوه عندهم اتفاق عليها كم هي محددين محدده. طيب أقرأ الشيخ.
ما يؤخذ من الحديث النهي عن البول في الماء الذي لا يجري وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط سواء أكان قليلا أم كثيرا دون المياه المستبحرة، فإن ماءها لا ينجس. فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة، بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث.
فإن المياه المستبحرة أي ماء ضخم كبير يعني سواء كان يعني بحيرات كبيرة أو بحار، فهذه ما تنجس يعني من الماء سواء بالبول ولا الغائط ولا أي نجاسة، لأنه هو ينجس بقعة يسيرة بالنسبة لله.
البحر مش ماء جاري يعتبر ولا
البحر ماء جاري؟ النهر ماء جاري. النهر يصب في
البحر في مد جزر.
لا 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 انت ممكن تسوي لك بركه تسوي فيها مد جزر. الحين مو اصحاب الالعاب المائيه هذول يسوي لك في مد جزر. والماء راكد كما هو، عرفت؟ الماء الراكد العبره فيه، الماء الجاري العبره فيه انه يشيل النجاسه يخرجها يوديها مكان ثاني. فالنهر اذا واحد وقعت منه النجاسه في النهر خلاص ما تبقى في مكانه، تذهب تروح. فممكن انت تجي في نفس المكان تتوضا ما عندك اي مشكله. ممكن بس يعني هو الشاهد انه اذا جيت انت في المكان، يعني ايش مقصودي؟ يعني اذا جيت في البحر والنجاسه ذهبت فانت تتوضا ما عندك مشكله، شايف؟ لكن قد يكون في حالات معينه في البحر، في زوايا في البحر، في اطراف شواطئ معينه ما يصلها لا المد ولا الجزر، عرفت؟ ممكن تبقى النجاسه ما تتحرك، شايف؟ ممكن تحت اي ظرف معين ما تتحرك، فتبقى هذه البقعة الصغيرة نجسة توضى من مكان ثاني. المهم أنه إذا وقعت النجاسة في الطرف فإنه لا يفسد البحر وحتى البحيرات الكبيرة، ما يقال أنها نجسة ولا شيء. لا تأخذ نفس الحكم هذا، تغيرت ولا ما تغيرت. أيوة الآن خذ فيها، اعتبر فيها دائما التغير، تغيرت ولا ما تغيرت؟ لا متغير لونها بسبب طول المدة. ها؟ أيوة في فرق بين التغير، جيد، في فرق بين التغير لطول المدة، يعني زي بعض البركة يطلع فيها طحالب يطلع فيها، عرفت؟ فيتغير اللون. وفي تغير بسبب النجاسة، عرفت؟ التغير إذا كان بسبب النجاسة نشوف هل إذا كان تغير بسبب النجاسة فخلاص تأخذ يصير نجس، يعني حصلت نجاسة وتغير لونه طعمه رايحة صار نجس. وقعت نجاسة ما تغير يبقى إيش؟ يبقى طاهر. طيب لو تغير بأي شيء مباح يعني عفوا أي شيء طاهر عرفت؟ يبقى على طهورية. والله طلعت فيه طحالب شجرة طاحت فيه غيرت لونه شايف؟ انكب في أي حاجة مثلا ها؟ عجيب يعني تطلع ريحة عفنة يعني بدون أي نجاسة. بس هنا سؤال، هل الآن تصبح الموية هذه نجسة أو تبقى تصبح طاهرة؟ عجيب كيف إذا كان جاي كيف أيوه هذا هو هو أهم شيء نعرف على قولك نعرف العلة اللي غيرت الماء هل هي شيء من الطاهرات فيبقى على طهارته هل هي شيء من النجاسات وتغير بسببها يصبح نجسا ماشي ايوه طيب وين هذه النهاية في القليل الكثير دقيقة عشان بس نكون معك ها عطنا اول واختلفوا ايوه وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير بالإجماع أيضا وذهب ابن عمر ومجاهد واستدل الأولون
قبل واختلفوا في الماء الذي بيل فيه
أيوه واختلفوا في الماء الذي بيل فيه أيوه يقول وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير طيب
فبدأنا رأي القليل مع خيار شيخ الإسلام إنه طبعا إنه ما يرى أنه إذا ما تغير ما تلبس ورد على الحديث اللي هو المعطوم لا يلبس شيء رد على الحديث بأنه التحريم على الإسلام فهنا ذكر أن التحريم هنا من التكفير أو من
التعريف لا انتبه في فرق كبير جدا فرق بين مسألة حكم البول أو الغسل وبين الماء بعد البول والغسل عرفت؟ يعني رجل يريد أن يغتسل في الماء نقول له حلال أو حرام عرفت؟ طيب هذه مسألة طيب اغتسل الماء إيش حكمه؟ نجس ولا؟ ففي الأول لما يقول وظاهر النهي عرفت؟ أيوة هنا يتكلم عن مسألة الغسل والبول أو خلينا في الغسل يعني النص فيها عرفت؟ فهو يقول وظاهر النهي يعني هل يغتسل ولا ما يغتسل؟ نقول لا ما يغتسل. عرفت؟ تجينا مسألة جديدة واحد يقول لك أنا عندي ماء رجل اغتسل فيه خلاص يعني سوى هذا الشيء المحرم واغتسل إيش حكم الماء؟ نجيبه بإيش؟ نجيبه بالخلاف الثاني نقول له من العلماء من قال كذا ومن والراجح اللي يظهر إنه العبرة بالتغير. البرك.
شروط الماء غير اللون والراحة.
إلا.
لأن يصعب علي أضبط مثلاً
إيش
الشيء
كان بس في عديد الماء. بركة. وجدت وأنت تعرف أنها مثلاً بركة مثلاً محفوظة ما يصيبها نجاسات يعني مكانها طيب. لكن بعض البرك مثلاً تكون في طريق الماشية ممكن تكون ماتت شيء من المواشي فيها ممكن عرفت. فهنا نتكلم عن مكان نعرف إنه إن شاء الله محفوظ. في مكان طيب ما هو عرضة للنجاسة شايف فالأصل أنه العبرة على قولك بالثلاثة المعايير هذه اللون والطعم والرائحة شايف وعاد أحيانا الرائحة تستنكرها بعض النفوس عاد تتقبلها هذا شيء ثاني هذه شغلة راجعة لطبائع النفوس. كلامك في محله. طيب وين وصلنا؟
النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس.
هذا رقم 2 ها؟
ايه
ما يؤخذ من الحديث رقم 2 عيده.
النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه لا سيما الجنب ولو لم يبل فيه.
يبل
فيه كما في رواية مسلم. والمشروع أن يتناول منه تناولا. جواز ذلك
يعني يغرف من الماء يغرف ويغتسل.
جواز ذلك في الماء الجاري والأحسن اجتنابه. النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء. وجاء في بعض روايات الحديث ثم يغتسل منه، وجاء في بعضها ثم يغتسل فيه، ومعنياهما مختلفان، إذ أن في ظرفية فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه، ومن للتبعيض فتفيد معنى التناول منه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية منه بعكس ذلك.
طيب احنا رجعنا الحافظ ابن حجر مرة ثانية.
كم يا شيخ؟
لا دقيقة، احنا غرضنا انه نتفهم الكلام ونفهمه. جاء في بعض روايات الحديث ثم يغتسل منه، يعني لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، هذه الرواية اللي عندنا. وجاء في بعضها ثم يغتسل فيه، يعني لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل. ايش الفرق بينها في المعنى؟ الصفر يغتسل منه يعني ايش تفيد؟ يغتسل منه يعني ياخذ منه ويغتسل خارج الماء. يغتسل فيه طيب. يقول ومعنياهما مختلفان، هذا واضح. اذا في ظرفيه فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه، ومن للتبعيض فتفيد معنى التناول منه. وقد ذكر حافظ حجر ان روايه فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، وروايه منه بالعكس. يعني ايش بالعكس؟
يعني تاخذ شيء التناول تاخذ منه الماء لكن ما تنغمس في داخله.
دقيقة طيب خلونا بس انت. ايه صح جيد يعني يقول رواية منه يغتسل منه يعني كأنها تمنع عليه. طبعا انتبهوا لأن الماء الجاري الآن ما وقع فيه البول،
عرفت؟
ايوه ما بال فيه وروح ايش يغتسل منه. طيب فمن باب اولى انه ايش انه يغتمس ينغمس فيه، عرفت؟ يعني يقول اذا قلنا ان رواية ثم يغتسل منه يعني ايش هو الحين بال في الماء ثم يغتسل منه برا الماء اللي بال فيه، تمام؟ فهذا ما يجوز. طيب لو راح انغمس فيه من باب ايش؟ من باب اولى، تمام؟ فهو دل إذا قلنا برواية منه زي ما ذكرت أنت، إذا قلنا برواية منه دل على النهي عن التناول بالنص، ودل على النهي بالانغماس بإيش؟ بالاستنباط، عرفت؟ لأنه أنت أحيانا الحديث تأخذ منه معنى واضح وتأخذ منه أحكام بالاستنباط ما نص عليها الحديث، لكن إيش؟ إيه يدور الحديث حولها ليست بعيدة عنها. فإذا قلنا يغتسل في الماء الحديث يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، يعني ما يعني نص الحديث يقول لا يجوز أن يبول ثم يغرف ويغتسل، هذا نص الحديث. طيب فإذا انغمس من بول. طيب وإذا كانت رواية فيه يكون المعنى إيش؟ يكون النص على ماذا؟ على انغماس فيه. أيه والاستنباط يعني هي نوع من من عمال الذهن. انا ظنيت ان في شيء جديد يعني. ها حركنا بالعكس يعني خلانا نشغل عقولنا شويه.
طيب الحديث الثالث
رحمه الله
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال
طبعا تأملوا يا شباب قضية يعني من معاني الإسلام العظيمة، قضية مراعاة الذوق، وهذه قضية مهمة جدا في الإسلام. يعني الإسلام يعني لما ينص في بعض الحديث على أنه ينبغي على الإنسان أن يراعي الذوق العام، إنسان يكون عنده ذوق، يعني يكون عنده نوع من اللطافة، يعني ليس في الإسلام الجفوة وقلة الاعتناء بالنفس، هذا ليس من الإسلام في شيء. يعني ليس من الدين ولا من التدين الإنسان يزري بنفسه ويسيء إلى نفسه، ولا يحسن هيئته، ولا يحسن يعني حديثه مع الناس، ولا يحسن نظافته، ليس من الدين، ما له علاقة بالدين، هذا منهي عنه في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء كثيرة كان يأمر بالنظافة عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الذي يبصق في المسجد أن يعني إذا اضطر أن يبصق فليقول يبصق أمامه، لا يضر الناس، لأن كان مساجدهم كانت رمل يعني، والناس فقراء، وما أحد يعني والله عنده والله كل النفس دائما في جيبه، ولا فاين دائما حاضر عنده، لا، الناس يعني يدوب ثوب، يعني إذا لقى في السنة كلها ثوب واحد نعمة، حتى أصلا ما كان عندهم يعني كثير ملابس، حتى يعني ملابس الداخلية هذه ما تعرف عندهم، الواحد يلبس ثوب واحد فقط. حتى ستأتي معكم أحاديث أن النبي نهى عن الصلاة في الثوب الواحد، يعني الناس من عادتهم أن لا يلبس إلا ثوب واحد فقط، ما تحته أي شيء، يعني بالكاد يجيب الثوب الواحد هذا من فقر الناس وقلة حيلتهم. فإذا جاءت الصلاة يقول النبي لا، في الصلاة لا، حاول أنك تلبس ثوبين، لأن ثوبك القديم ممكن يكون تمزق، ممكن يكون مع الوقت صار بالي، صار خفيف، يعني يكون شفاف ترى العورة، فلبس إيش؟ فلبس ثوبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام فكانوا فقراء، فكان واحد يلا يلبس ثوب، وين يلاقي له مثلا مناديل ولا زبائر أكرمكم الله عشان يتنخم فيها، فكان ما في إلا في الحصى اللي هم فيه في الرمل. فأمرهم إذا واحد يتنخم يتنخم عند قدمه، ما يتنخم عند جاره ولا يمين ولا يسار ولا في أي مكان في المسجد، لكي لا يؤذي مشاعر الآخرين. وهناك حديث كثيرة تدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عموما على قضية الذوق العام. أولى الناس بها طالب العلم، لأنه أعرف الناس بها، عرفت؟ للأسف أنتم الآن يمكن كلكم تعرفون أنه أحرص الناس على قضية الذوق العام هم الكفار، وكثير من المسلمين أصلا يروح من هنا صح التعبير همجي، يعني فإذا اضطر للدراسة هناك والعمل رجع إنسان آخر يضبط أموره، تلاقيه نظيف، تلاقيه منضبط، تلاقيه محترم. والله من الشيء مضحك المبكي، مرة الشيخ سلمان العودي يقول جاءه رجل يشتكي من ولده، أو يحكي له قصة ولده، يعني أنه كان ولد همجي، ويعني سيارة مقلوبة وغرفته مقلوبة وحالته حالة يعني. طبعا هذا الكل يعني فيه يعني، فأبوه يبغى يصحح الولد، ما هو راضي يعني، ما في حل يعني. فكان أبوه جاب فكرة قد توافقونه وتخالفونه، قال لازم هذا يروح يدرس برا. فشاف له هذا شكل أو آخر وطلعه برا، وألزمه أنه يسكن في سكن المعهد أو الجامعة اللي يدرس فيها، لأنه إذا سكن في سكنهم سيلزم بنظام نظام الحياة هناك. فسكن في نفس السكن هذا. طبعا هو قال لهم يعني وصل المشرفين على الدار هذه أنه يعني ينبهوه كذا، وقال لهم من ضمن أشياء وقت ينبهون عليه قضية الصلاة، يعني عندنا في الإسلام لازم يصلي المواعيد الفلانية كذا. طبعا ما يحتاج أيضا نتكلم عن قضية يعني حرصهم على المواعيد والوفاء بالعهود، وهذا أيضا شيء معروف يعني. فبعد فترة تتصل عليه المشرفة على الدار تقول في مصيبة كبيرة، ولدك عنده مشكلة كبيرة. قال ايش هي؟ قالت انت علمتنا كيف الصلاة حقته هذا، اكتشفنا انه يصلي الصلاة اللي كانت 4 ركعات يصليها 2 ركعات. ايوه، اكتشفنا انه يصلي المغرب مع العشاء والظهر مع العصر، مشكلة. قال في شيء ثاني؟ قالت لا. قال هذه بسيطة، عندنا في ديننا ان المسافر يجمع ويقصر. طبعا الولد رجع من هناك غير الولد اللي راح من هنا، منتظم منضبط واستفاد كثير. فيعني ينبغي أن تكون هذه حاجة في حياتنا يعني. أذكر أن الشيخ ناصر عمر يعني يقول أنه من 30 سنة ما تأخر عن موعد وعده أحد دقيقة واحدة، إذا ضرب موعد ما أحد يوفي بالموعد بأقصى ما يكون، ويقول مضى على ذلك 30 سنة ما أخلف فيها موعدا واحدا. فهذه نماذج مشرفة يعني ينبغي أن نحرص عليها. طبعا يعني يمكن كثير منا يعني كنا يعني أبائنا يمكن ما حصلوا قدر من التعليم وهذا، وكنا نحن هكذا يعني صح التعبير يعني عشنا هذه التربية. الآن الجيل الجديد من الآباء، نحن كلنا هذا الجيل الجديد من الآباء، ينبغي أن نعيد صياغة أبنائنا على هذه المقاصد الإسلامية، الحسن في اللباس، الحسن في البيت، الحسن في السيارة، هذه من النوافل التي يعني ينبغي أن نحرص عليها، بل هي من 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 جماليات الشريعة التي جاءت بها. يعني بعض الناس يعني يزهد فيها بطريقة أنا ما أدري أي منطق، يعني يعني يقول هذه هي المدنية. طيب المدنية، من قال إن الشريعة ضد المدنية؟ من قال إن الشريعة ضد المدنية؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان على أحسن ما يكون في حياته عليه الصلاة والسلام، بل حتى لما هرقل يسأل أبو سفيان يقول له ماذا جاء لكم محمد؟ قال جاءنا بصلة الأرحام بأن لا نأكل الميتة. هذه هي المدنية، أنك لا تأكل شيء نظيف، أنك يا أخي عامل الناس وقاربك معامل حسن، هذه هي المدنية. ما هو المدنية أنه والله المرأة تخرج كاشفة ولا تخرج يعني ما حد طلب بهذا. المطلوب أن الإنسان يكون مدني، بمعنى الإنسان يكون على أكبر قدر من الذوق ومن حسن التعامل ومن حسن المنظر، فينبغي أن نكون من أكثر الناس حرصا عليها، وهكذا ينبغي. يعني يعني للأسف أنك يعني صراحة يعني تجد اللي ما هم من الملتزمين وهذا هو اللي هو اللي منضبط ويلبس لبس زين ويعتني بنفسه وهذا، وكمل الله خلاص. لا لا ما هو من الزهد أبدا. ليس من الزهد في شيء. ها هو هكذا حنا نبررها نسويها شرعينها نخليها شرحية. طيب أين وصلنا؟ الحديث السادس.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم رحمه الله: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل
ابن مغفل
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. غريب الحديث إذا ولغ ومضاعف.
تفضل. احنا ترى اخذنا مكانك، يعني من غاب مكان. طيب سيتكلم المؤلف عن الحديث وبيشرحه، لكن يعني هناك تعرفون كثير من الأحكام الشرعية، أو لا أقول كثير، يعني بعض الأحكام الشرعية غير معروفة العلة. يعني ليش ما تدري ليش العلة، ليش الحكم هكذا، يعني تتأمل ما تعرف، يعني شايف. فهذه موقف المسلم منها أنه يعني يؤمن بها ويعمل بها، إن حصل له تفقه في أحكامها فعرف الحكمة الحمد لله، ما عرف الحكمة فهو مطمئن أنها لحكمة، أن الله شرعها لحكمة، لم يشرع شيئا عبثا سبحانه وتعالى. لكن ليس كل حكمة تذكر يعني هي صحيحة، هي نفسها الحكمة الشرعية. ممكن تجد المؤلف الآن سيذكر بعض الحكم، قد تكون هي صحيحة الحكم وقد ليش، وقد لا تكون هي حكم، قد يكون حكم شيء آخر الآن ما عرفناه. ليش نغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات؟ المؤلف قد يذكر بعض الحكم، قد تكون صحيحة هي الحكم الشرعية، وقد ليش قد تكون هناك حكم أخرى الآن ما توصلنا لها ما عرفناها. شايف؟ ها؟ وأيضا لا الذباب واضح، النبي ذكر الحكمة فيه، ذكر إنه أحد الجناحين فيه داء والآخر فيه دواء، لكن هناك أحكام كثيرة ليست معللة. إيش؟ جيد، بس ما هو هذا يتكلمون عنه، هذا كلامك صحيح إنه في حكم ظاهرة وفي حكم مستنبطة وفي حكم لا نعلمها، لكن أنا أتكلم إنه الحكم التي نستنبطها أو نزعم أنها ظاهرة لا نقطع أنها هي الحكمة الشرعية المرادة التي قصدها الشارع سبحانه وتعالى. تمام؟ الحكمة التي أراد الشارع ما أدري منها ما يذكره في يعني يبينه الله سبحانه وتعالى ويبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فالحمد لله. مثلا زيارة القبور إيش الحكمة منها؟ فإنها تذكركم الآخرة، هذه واضحة الحكمة منها. شايف؟ لكن بعض الأمور زي هذا الحديث قد لا تجد له حكمة، يعني شايف؟ فنعمل به. طيب
غريب الحديث إذا ولغ ومضارعه يلم بالفتح.
يلم ها اللام مفتوحة.
يلق
افتح اللام. لا ما تمشي لأن تفتح اللام.
يلغى إذا ولغ
خليه هو عارفها بس مو متصور أنها هي
يلا
يلا
بالفتح فيهما.
ايش يعني فيهما؟
في في الماضي والمضارع.
هو ممكن يقصد في الماضي والمضارع، لكن الاقرب انه يقصد ايش؟ في الياء واللا. ايوه.
شرب بطرف لسانه، وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب، فالشرب أخص من الولوغ.
الشرب أخص من الولوغ، ولا الولوغ أخص من الشرب؟ يعني في واحد منها عام في واحد خاص. هو يقول الشرب أخص من إيش؟ من الولوغ.
الشرب أخص.
كيف؟
لأنه لما يشرب يعني التزام أنه يشرب من الماء، لكن إذا ما شرب بس مجرد وضع لسانه هذا يعني عام، يعني سواء شرب ولا ما شرب بس مجرد أنه وضع لسانه.
طيب الكلب ما يشرب؟
يشرب.
طيب
مشكلة
يعني يلغو يشرب؟
لا. الولوغ وضع اللسان.
أيوه.
لكن الشرب يشرب الماء.
كلها شرب. لا يقصد خاص وعام، انه الولوغ وضع اللسان فقط، عرفت؟ الشرب حاله اخص، وضع اللسان مع 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 مع, مع الفم كامل، يعني يشرب يعني يدخل شفاته هو هكذا، شايف؟ فالولوغ فقط اللسان، شايف؟ اذا زدت شرط ثاني او قيد ثاني اللي هو يعني ادخال الفم فيصبح اخص. اكمل الشيخ.
عفروه، التعفير التمريغ في العفر وهو التراب. أولاهن تأنيث الأول، والهاء ضمير المرات، وجاء في بعض الروايات أولهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي. المعنى الإجمالي لما كان،
طبعا أنت بتسألون مدرس النحو عن التأنيث الحقيقي والتأنيث المجازي، أنت لما تقول مرة حين هذه مرة مؤنث، هل هي حقيقية؟ هل هي أنثى حقيقية؟
لا.
تأنيث مجاز.
لا. لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة، من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأقدار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه 7 مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره. اختلاف العلماء، هناك خلافات للعلماء في أشياء، منها هل يجب التسبيع والتتريب.
طبعا بيذكر هنا ما أدري كم مسألة بيذكرها وقع فيها إيش الخلاف. المسألة الأولى، هل يجب التسبيع؟ هل يجب 7 مرات؟ طيب والمسألة الثانية الترتيب، إذا كانت 7 لازم نرتب، يعني اللي بالتراب هذه لازم نحطها في مكانها الأولى أو الأخيرة، أو ممكن نحطها الثانية الثالثة؟ فعندنا كم مسألة؟ مسألتين. مسألة العدد كم؟ الثانية العدد هذا كيف نرتبه؟ هل نحن أحرار في ترتيبه أو لا؟ طيب.
ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح، ضربنا عن الإطالة بذكرها صفحا لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة.
إذن إيش يختار المؤلف؟
أن تكون أولاها في التراب.
يختار انه وجوب التسبيع ووجوب ماذا؟ الترتيب. هذا اللي اختاره، واضح انه يختار.
طيب الحديث الثاني اول منه بالتراب.
ايوه.
الحديث الثاني
من بالتراب. طيب. هذه يمكن ياتي عليها المؤلف.
ما.
طيب ماشي كمل، سياتي عليها.
ما يؤخذ من الحديث التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته، ولذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة، وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله.
الكلب يعتبر من الأشياء النجسة لذاتها، يعني نجاستها نجاسة حكمية، يعني في نفسه نجس، ها؟ عينية، نجاسة عينية، بمعنى أنه لو وصلته ما يظهر، مثل الخنزير لا يظهر. لكن الإناء نجاسته إيش؟ لا، الإناء اللي ولغ فيه الكلب حكمية. يعني الآن حكم النجاسة، غسلناه يتغير إيش الحكم. أيوه.
إن ولوغ الكلب في إناء ومثله الأكل ينجس الإناء وينجس ما فضل منه.
يعني الباقي من الأكل ومن الشراب يصير نجس.
وجوب غسل ما ولغ فيه 7 مرات.
طيب إذا الكلب ولغ في بركة إيش حكمه؟
هذه على حسب إذا كان قريب.
أيوة هذه تأخذ الحكم هذا اللي معنا. لو جاء كلب ومر على بركة نأخذ هذا الحكم. والله قليلة كثيرة وزي كذا. يعني في الأخير نرجع إلى تغيرت ولا إيش؟
ما تغير.
ولا ما تغير. في الغالب إن الكلب إيش؟ لا يغير يعني. إذا ولغ في بركة لا يغيره. فتبقى على إيش؟
على طهوريتها.
أنت جيت وكتبنا هذه؟ إيه طيب. اسأل واحد من الشباب إذا ما شرح لك زين علمني ها؟ لأن معناه إنه مو فاهم. ها؟ خذ لك كذا واحد على بالك اسأله. طيب ماشي. الكلب اغتسل يعني؟ يعني تقصد ان الإناء طبعا فاضي ما في مويه طبعا شيء فاضي. والله الاصل
لا ما يدخل معه الحكم.
ها؟
ما يدخل معه الحكم. النخص
الولوغ.
ايه
سمعت شيخ؟
ايه الشيخ عبد الله لما كان الشيخ عبد الله الترم اللي فات قال لو واحد جاء مسح الكلب ما
هو صح اللي يلمس الكلب ما ينجس.
7 مرات ويترب يده.
هو شوف الحديث هذا واضح ان فيه خصوصية يعني مو قضية خصوصية يعني اقصد فيه تعبد واضح انه مطلوب منك عدد معين وعدد مرتب اذا مخصوص بايش بالصورة اللي جاء لها الحكم اللي هي ايش الولوغ. ما زاد على ذلك الاصل فيها الاباحة. عرف جي هذه ما نبغى ندخلها دي لأنه يعني ما تقدر تقطع أنه الشارع أراد هذا المعنى. شايف؟ لأنه أنت مثلا عندك الدساس وعندك الغنم ومدريش حتى هي فيها نجاسات يعني ما هي طاهرة كلها يعني أقصد أنها فيها ضرر فيها تحمل أحيانا أضرار تحمل أمراض وهذا. شايف؟ طيب أكمل يا شيخ.
وجوب غسل ما ولغ فيه 7 مرات.
4.
وجوب استعمال التراب مرة والأولى أن يكون مع الأولى.
سمعت شيء؟
ليأتي الماء بعدها.
يأتي الماء
بعدها.
الماء بالفتح ولا بالكسر؟
ليأتي الماء.
الماء فاعل.
ليأتي الماء بعدها. وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به. أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ.
طيب هو السؤال باقي ما هذا أذان ولا إقامة؟
أذان.
السؤال اللي ذكر أخونا الكريم اللي هو وين تكون اللي بالتراب هذه وين تكون الأولى ولا الثامنة؟ المؤلف كأنه ايش يقول تكون ايش
الأولى
شايف والثامنة يقول ايش
تكون ما
لا يقصد الثامنة المؤلف كأنه يقول الثامنة هذه ما هو المقصود انه ترتيبها الثامنة مقصود انها هي تكمل العدد الى 8 ايه فسبعة بالماء وفي واحدة ايش بالتراب صار المجموع كم
8
ايه كأنه بيقول لك المجموع 8 والرواية الاخرى هي بيّنت وين مكان ايش التراب فقالت ايش تراب وين
الأولى.
إيه؟ هذا كلام المؤلف مع انه الرواية الثانية اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب كأنه يظهر فيه ايش
انها ترتيب
وانها الثامنة. طيب
لكن يا شيخ هو يقول هنا انه ما يجوز نحط التراب لوحده لا بده يكون مع الماء.
هو انت مضطر للماء مهما كان
يعني في الأولى يعني هل بس نضع التراب فقط ولا ما مع التراب؟
هو يقول ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء انت الان بتحطها تحط التراب اول واحد صح؟
ايه بس بعدين قال اما مسح موضع النجاسه بالتراب فلا يجزئ.
ايوه يعني يعني الان واحد حط التراب وباقي ما حط مويه الان طاهر الاناء ولا لا؟
لسه ما
لازم تحط مويه هذا مقصوده.
ايه
هذا لازم تحط ايش؟
مويه.
حط مويه هذا. تقصد انه هذا الحديث يدل على هذا؟ ايوه هو يظهر من الرواية الثانية انه في ترتيب وفي الرواية الاولى يظهر فيها ايش؟ يظهر فيها الترتيب برضه. الرواية الاولى يقول اولاهن بالتراب هذه واضحة فيها الترتيب والرواية الثانية يقول فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بايش؟ بالتراب برضه. عجيب انت تقول كلام مؤلف كده؟ طيب اقرا اقرا انت كلام مؤلف
كلام شارح
الشارع.
ايه وجوب استعمال التراب والاولى ان يكون مع الاولى هي التي الماء وذلك.
طيب شفت التراب يقول لك في الاولى.
ايه
طيب
انا معاك في النص.
طيب
وتكون هي الثامنه
ان شاء الله. ايه انا نفسي يعني انت ترى انه المؤلف يقول انها الاولى.
ايه
طيب بس هل ترى هل ترى انه الرواية الثانية إذا ولغ الإناء إذا ولغ الكلب في إناء في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه في الثامنة بالتراب هل ترى في ترتيب ولا ما في ترتيب؟
يعني ما أدري لكن الواقع يعني إنه يعني إذا كانت الثامنة لا يقصد الترتيب يقصد
إنه عدد الغسلات بعد أنا معك هذا كلام المؤلف صح؟ لكن ألا تظهر ألا يظهر لك أن الحديث فيه ترتيب؟
إيه
ها؟ طيب يعني يبغى له جواب أحكم من هذا الجواب. عليكم السلام. طيب نكمل سريعا.
إنما قام مقام التراب من المنقيات يعطي حكمه في ذلك.
يعطى حكمه.
يعطى حكمه في ذلك لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة وهو مذهب أحمد وقول الشافعي والمشهور في مذهبه تعين التراب وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص وهو أحد المطهرين وهو أحد المطهرين ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. قال النووي ولا يقوم الأشنان
الأشنان, الأشنان
ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. قلت وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف ولفظ عفروه يؤيد اختصاص التراب لأن العفر لغة هو وجه الأرض والتراب.
طيب يعني يا شباب لو قال أحد اليوم إنه يجوز استبدال التراب بأي منظف من المنظفات نوصل سبع الأولى مثلا فيري مثلا أيه. هل هذا القول خطأ ولا صواب؟ يعني هل هذا القول مستساغ؟
إذا زالت النجاسة
هو سبع مرات يعني ما فيها كلام
إذا يزيل النجاسة إيش المشكلة فيها؟
لا الحين دعونا من هذا يعني هل هذا القول يعني سائغ مقبول ولا قول غير سائغ؟ هذه دقيقة الأولى وما الأولى هذا بنرجع عليها أيه. لأنه من العلماء من قال إن أيه من العلماء يعني من أصحاب المذاهب هو مذهب أحمد مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أنه ما يستخدم التراب يستخدم أي منظف ثاني عرفت. فلو جاء اليوم أحد العلماء ولا أي مفتي وقال استخدم أي مادة ثانية فلا شك أن المواد اللي اليوم عندنا أكثر إنقاء من المواد اللي كانت عندهم. فإذا كان الإمام أحمد يرى أن المواد اللي عندهم تكفي عن التراب فمن باب أولى المواد اللي اليوم عندنا ستكون أكثر إنقاء. شايف أنا مقصودي ما هو ما أبغى نقول ليش الراجح لكن بقول أنه يعني لا نعجل لأنه يمكن بعض الناس يقول كيف نجيب بدل التراب الرسول يقول التراب، أجيب غير التراب؟ شايف؟ فأحيانا بعض الفقه قد يكون دقيق جدا، فلا نأخذ الحديث على ظاهره كده وننفي أي فرصة لتأويل آخر للحديث، قد يكون في فهم وتأويل آخر للحديث، فلا نستعجل ونمنع الفرص الأخرى. شايف؟ لأنه هذا الحديث من أظهر الحديث، يعني يمكن لبعضنا ما كان يتصور أنه فيه قول ثاني، تراب تراب خلاص، حديث يقول تراب، الرسول كان بإمكانه يقول جيبه كذا، كان عنده منظفات في عهد النبي يعني. كان بإمكانه يقول غسلوه خلاص، لكن لما ينص على التراب يقصد التراب. فمع هذا النص الواضح بعض العلماء على رأس ابن أحمد وأتباعه يرون أنه ممكن يغير ويأخذ أي شيء ثاني. شايف؟ فأقصد يا أخوة أنه أحيانا لا نعجل، الفقه ليس ظواهر النصوص، ظواهر النصوص هذه يحسنها كل أحد، يعرف الصغير والكبير والحرمة والرجال حتى بعضهم من بسطاء العقول اللي عنده رأس عقله يعرف ظواهر النصوص. الكلام في الفقه العميق فيما وراء النص في المقاصد الشريعة في أمور عميقة جدا، ولهذا لا ينبغي العجلة بإنكار الأقوال، هذا القول لا ينبغي أن يقال، هذا القول غير سائق، هذا القول ما له وجه، لا قد يكون في له وجه بس أنت ما انتبهت له. شايف؟ طيب الأشنان هذه مادة كانت تستخدم عندهم أظنها السدر، يستخدم للتنظيف يعني، ها؟ اللي هي ايش؟ هو الشيخ هنا يقول انه ظهر في بعض البحوث، يعني ما هي اكيد، يعني حتى الشيخ نفسه يقول وين صح، ما هو اكيد. شايف؟ ما هو اكيد. طيب افترض انهم ما الى يومهم ذاك ما لقوا شيء يشيل النجاسات هذه، طيب افترض مثلا بعدها بخمسين سنة مئة سنة اكتشفوا شيء يشيل ايش؟ يشيل هذه النجاسة، فهل نقول انه هذه معجزة الحديث؟ ما تساوت معجزة. شايف؟ طيب نقف هنا ولا نكمل؟ ها؟ طيب يلا كملوا.
عظمة هذه الشريعة المطهرة، وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأن مؤديها صلوات الله عليه لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلبة، ولم يشدد في التطهير منها حتى قال فريق من العلماء إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده، فسبحان العليم الخبير، وهنيئا للموقنين وويلا للجاحدين.
انتبهوا، شوفوا الشيخ هنا ذكر معلومة، يعني قال انه اكتشافات الحديثة تدل انه ولوغ الكلب لعاب الكلب يعني فيه مكروبات لا يزيلها ايش؟ ايوه. شايف؟ يعني البحوث العلمية هل طابقت الحديث ولا ما طابقته؟
طابقته.
كيف طابقته؟
لا يزيلها الماء وحده.
ايوه فيمكن لا لا يزيلها الماء وحده،
يعني لازم معه منظف اخر.
ايوه.
طيب هذا الحديث
مو لازم التراب.
لا طبقة الحديث. طيب
لا، هي طابقة الحديث في جزئية واحدة،
التراب كمنظف باعتبار ان التراب منظف.
لا دقيقة، هي وافقت الحديث في شيء واحد، في انه الماء وحده لا يكفي. بس هذه النقطة فيها اتفاق. طيب ما الذي مع الماء؟ هذه ما تكلمت عنه.
لا.
ايوه. فلا نقول انه الاكتشافات الحديثة وافقت السنة، هي ما وافقت تماما، هي وافقت شيء معين. عرفت؟ وافقت انه لا يكفي الماء وحده. هذه تمام. طيب التراب يكفي ولا ما يكفي؟ هذه ما تكلموا عنها. فلا نعجل ونربط بين هذه الاكتشافات وبين ايش؟ بين الحديث. يقول الحديث يدل على هذا الاكتشاف. لا، ما يدل عليه. هو ما يدل عليه. شايف؟ يدل على أن الكلب فيه نجاسة في لعابه، وهذه النجاسة نجاسة شديدة، الماء وحده لا يكفي. بس هذه نقطة في زيادة عندنا في الحديث غير موجودة عندهم في الاكتشاف العلمي. شايف؟ اللي هي مسألة ايش؟ تراب. الأخير يا شيخ،
ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية. فقد قيل إن إيجاب القزل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التشبيع بغيرها.
آية شفت، هذه تشكل على القول الأول اللي يقول إن الحكمة أن الكلب في لعابه كذا وكذا. طيب وكلب الصيد إيش لعابه نظيف يعني؟ هو كلها يعني زي بعض.
بس هو حدد الشيء،
هو لما شوف إذا أنت اربطها باللي رخص، هل رخص ولا ما رخص؟ لا تقول والله لعاب الكلب فيه نجاسة. طيب الكلب اللي يحرس والكلب اللي في الشارع كلهم في النجاسة واحدة، فإذا ولا غادة في الإناء ولا غادة في الإناء كلهم لعابهم واحد، عرف؟ كلهم لعابهم واحد. أيوة. إذا قلت إن العلة هي النجاسة اللسان فيجب غسل، أيوة. وإذا قلت هناك علة أخرى فخلص يعني علل بعلة أخرى، تمام؟ طبعا هو يقول إنه بعض العلماء قال، بعضهم لا، بعضهم يقول إنه حتى كلب الصيد والحراسة يغسل 7 مرات.
حتى لو كان فيه مشقة
لا لا شوف شوف لا كلب الحراسة في مشقة، كلب غير كلب الحراسة يعني أنت جايبه ترف، الإنسان اللي يجيبه ترف. بس ما هو صعب على الإنسان أنه يحفظ الأواني، الأواني اللي أنت تأكل تشرب فيها محفوظة، شايف؟ لكن كلب الحراسة يعني والراعي هذا على طول عندك، شايف؟ لكن الكلاب اللي في الشارع هذا أنت غالبا تقدر تحمي يعني بيتك ما يدخلون وهذا. ما يظهر أنه إيش علاقة الحيوانات هي تأكل وتبول أكرمك الله على 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 مكانها، على مكان ما تأكل، هو مطلوب نظافتها، المطلوب أنت اللي تأكل فيه وتتوضأ منك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل وسلم.
الحديث السابع عن حمران مولى عثمان.
ترفع صوتك لأن بعض الأخوة ما معهم الكتاب.
عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم.
طيب يلا كمل، في حاجة نبهكم بها.
غريب الحديث، أولا وضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، قال النووي يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد الفعل.
بضم أولهما يعني عيد اقراها. قال النووي
يقال الوضوء والطهور.
لا هو يقول لك بعدها بضم أولهما.
بضم أولهما الوضوء والطهور.
أيه.
إذا أريد
أولهما يعني الحرف الأول.
نعم.
أيه.
إذا أريد الفعل الذي هو المصدر وبفتح أولهما، إذا أريد الماء الذي يتطهر به، وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، فسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه.
طيب الآن يقول جزاك الله خير، الله يجزاك. الآن هو يقول لك الوضوء والوضوء بالفتح بالضم، ايش الفرق بينها؟ الوضوء هو ايش؟ الوضوء بالضم هو الفعل، فعل الوضوء، والوضوء بالفتح. طيب شوف الحديث، وقال ايش؟ من ايش؟
من توضأ.
ايوه من توضأ نحو
وضوئي هذا.
وضوئي ولا وضوئي؟
وضوئي وضوئي.
طيب لو كانت مفتوحة ايش يصير المعنى؟ من توضأ نحو ماء هذا. هذا هو المعنى؟
لا
لا، اي نحو فعله فصححوها.
وضوء
بضم الواو، الا اذا كانت وضوئي ترد للفعل وللماء في اللغه، مع انه هو ما ذكر هنا، الله اعلم، لكن انا اللي اعرف انه ايضا الوضوء فقط الماء. طيب،
ثانيا فافرغ قلب من ماء الاناء على يديه. ثالثا لا يحدث فيهما نفسه، حديث النفس هو الوسواس والخطرات، والمراد بها هنا ما كان في شؤون الدنيا، يعني فلا يسترسل في ذلك، وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها.
هذا هو، يعني لا يستطيع الإنسان ينفك من الأفكار اللي ترد عليه الصلاة، وهذه لا يؤاخذ الإنسان بها، يؤاخذ على ماذا؟ على الاسترسال. وكذلك أي أمور سيئة تخطر في البال، فأصل الورود لا يحاسب عليها الإنسان، يحاسب على ماذا؟ عدس. مثل النظر، النظرة الأولى نظرة الفجاءة يعفى عنها، يؤاخذ على ماذا؟ على الاسترسال بعد ذلك.
رابعا إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، يعني مع المرفقين. خامسا ثم، لم يقصد بها هنا التراخي.
أي ثم هذه؟ أي واحدة؟
ثم
من توضأ نحو وضوء هذا ثم.
نعم
أيوة، ثم هذه ايش قال عنها الشيخ؟
قال ثم لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناها، وإنما قصد بها مجرد الترتيب. وقد أشار ابن هشام في المغني والرضي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب.
ثم طبعا حروف العطف الواو وثم و الفاء، هذه لها معاني. خلاص، الواو ايش معناها؟ مجرد المتابعة، هي عطف، لكن اي عطف مراد منها المتابعة فقط. خلاص، طيب والفاء؟ الترتيب والتعقيب. الواو لا يقصد منها الترتيب، يعني مثلا اقول دخل محمد واحمد، ممكن محمد قبل احمد، ممكن احمد ايش قبل احمد، لكن اقول دخل محمد فاحمد الترتيب. وثم الترتيب مع ماذا؟ مع التراخي، يعني لما يقول دخل محمد ثم احمد، يعني دخل محمد وبعد يعني زمن دخل ايش محمد، يعني في ترتيب لكن في بينهم ايش زمن. هذا الأصل فيها، قد تستخدم على غير هذا الأصل. تمام، مثل هنا يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى، المراد أنه توضأ يعني صلى مباشرة بعد الوضوء، وليس يعني وقت طويل. تمام، هل ظنكم درستوها في النحو؟ درستوها في النحو هذه؟ طيب، ها؟ طيب.
سادسا نحو وضوئي، جاء في بعض
برضو نحو وضوئي،
وضوئي جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث مثل وضوئي هذا، ومعنى نحو ومثل متفاوت، فإن لفظة مثل تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه، أما نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا، والمجاز هنا متعين لارتباط الثواب بالمماثلة. المعنى الإجمالي.
من يشرح الكلام؟ أفتونا ماجورين. هاي الشيخ إيش مراده هنا؟ لا لا تعيب، اللي ما جاب مكتبهم لا تعيب. يقول قوله نحو وضوء هذا، يقول جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث مثل وضوء هذا، ومعنى نحو ومثل متفاوت، فإن لفظة مثل تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه، أما نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا، والمجاز هنا متعين لارتباط الثواب بالمماثلة. أولا، هل كلمة مثل، كلمة مثل تقتضي المساواة من كل وجه؟ لما أقول محمد مثل أحمد، يعني محمد هو أحمد نسخة مكررة، يعني هو محمد هو أحمد رقم اثنين؟
لا
ولا مختلف، أكيد مختلف، بس اللهم فيه إيش؟ فيه تشابه صح؟ فما أدري يعني ليش يقول الشيخ أنه مثل تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه. أيوه لا 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 لا، هو إذا هو ما عندنا مشكلة أنه في بعض الحالات تكون متطابقة، لكن ما في مانع أنها تأتي في بعض الحالات التي ليس فيها تطابق من كل وجه. ها؟ هو الآن ما تكلم عن الأفعال، يقول مثل مطلقا هذا معناها، أيوة أنها تقتضي المساواة من كل وجه. بعدين بنقول لك أنت أن السيارات متشابهة، لازم في فرق. ممكن الكامري انتين زي بعض؟ ها؟ حتى الأقلام لازم في الأخير فيه رقم منتج ولا كذا، يعني يعطيها تسلسل لازم. طيب يقول فما يقول أما كلمة نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا، والمجاز هنا متعين، هو عموما هو كلها يعني يبدو لي كلها بمعنى واحد، يعني كلها أنها تعطي معنى مجازي، عرفت؟ يعني لما أقول محمد حسن، الأخ شو اسمك؟
أيمن.
أيمن حسن مثل أيمن، حسن نحو أيمن، هو المقصود كلهم أنه في قدر، يعني لا أقصد التشابه الحقيقي وإنما تشابه مجازي، وإنما الفرق في قدر التشابه الموجود بينهم، فمثل كأنها تدل على أنه قدر التشابه إيش؟ أكبر أكبر. الله مرة عجبتها. ها طيب يقول 95% ونحو تدل على قدر من التشابه دون ذلك، أما المجاز فالظاهر أنها كلها بمعنى المجاز، يعني كلها مجاز، يعني جيد، يعني هي أقرب إلى التشابه من كل وجه، كأنها تقترب، مع أنه ترى حتى أنت ممكن تستخدمها في أشياء كثيرة، يعني أو يمكن يقصد الشيخ مثل وضوئي، يعني يقصد أنه المسألة التي تشابه فيها في كلمة مثل متطابقة، الجزء فقط الذي تشابه فيه، عرفت؟ وإذا قلنا نحو فإن الجزء الذي تشابه فيه إيش؟ غير متطابق، مع أنه حتى الجزء المتشابه فيه أحيانا لازم تجد فوارق، لازم. هو أكيد ما في تشابه بين أي شيء، ما في. أنا هذا عندك شيء، أنا ما أعرف شيء متشابه، اثنين متشابهين تماما، لازم تطلع فرق، ما في. ها حتى لا خلي التوائم يعني في أشياء صناعية حنا نصنعها. إيش بقى؟ أيوه لا ما يتشابه، ما يمكن. لا لازم يحصل هناك قدر من التشابه من التفاوت، لازم، عرفت؟ قد أنت تحسن الوضوء تماما فتأخذ زي ما يقولون 100 من 100، والآخر يحسن الوضوء فيأخذ 100 من 100، الأجر ما عندنا مشكلة فيه، شايف؟ لكن يعني القدر الذي فعلته ليس كالقدر الذي فعل فيه، لازم قدر من الخلاف، يعني مثلا يعني أنت صرفت ما أكثر منه مثلا، أيوه لا خلي مثلا الوضوء كامل، يعني شايف؟ لكن أنت صرفت ما أكثر منه، أيوه هو انتهى قبلك وبادر إلى الصلاة قبلك مثلا، أدرك بها شيء أنت ما أدركته من العمل الصالح، يعني لازم يكون هناك فرق. عموما هذه مسألة لغوية ما تأثر في المعنى، المعنى الإجمالي
اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان رضي الله عنه من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة عملية يكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهانهم، فإنه دعا بإناء فيه ماء ولئلا يلوثه لم يغمس يده فيه، وإنما صب على يديه 3 مرات حتى نظفتا، وبعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه مع المرفقين 3، ثم مسح جميع رأسه 1 واحدة، ثم غسل رجليه مع الكعبين 3. فلما فرغ رضي الله عنه من هذا التطبيق أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلما فرغ رضي الله عنه من هذا التطبيق،
أنا عندي من هذا الوضوء الكامل. طيب
مصطفى
لا تعدلها، لا تعدلها خليها، لأن ما في حد معه طبعة أولاد الشيخ. طيب
أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه وصلى 2 ركعتين محضرا قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما، فإنه بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه. اختلاف العلماء. ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب، والمشهور نعم. والمشهور عند الإمام أحمد الوجوب، فلا يصح الوضوء بدونه، وهو مذهب ابن أبي ليلى وإسحاق وغيرهما.
طيب.
استدل الأولون.
الأولون اللي يقولون بالوجوب، بيقولون بالاستحباب.
أيوه. استدل الأولون على قولهم بحديث 10 من سنن المرسلين، ومنها عشر من سنن المرسلين، ومنها الاستنشاق، والسنة غير الواجب. واستدل الموجبون بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والأنف من الوجه، والأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك.
إذن الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بحديث إيش؟
عشر من سنن المرسلين،
وذكر منها الاستنشاق. تمام. وهذه 10 في بعضها فعلا ليست من الواجبات، يعني من السنن. ها؟ إيش هي؟ طيب دقيقة. وأما الذين قالوا بأنه واجب استدلوا بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والأنف والوجه من الوجه، والأحاديث كثيرة جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل وجهه. طيب. وأجابوا
عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة، لأن تسمية السنة لغير الواجب اصطلاح من الفقهاء المتأخرين.
أيوة، السنة ترد في الحديث النبوية، يعني أنه هذا هدي الأنبياء، من هدي الأنبياء ما هو واجب، من هدي الأنبياء ما هو مستحب، من هدي الأنبياء ما هو يعني سنة. تمام. فكونه من سنة الأنبياء لا يعني أنه يعني سنة بالتعريف الاصطلاحي، قد يكون واجب. طيب.
ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها 10 من الفطرة، ولا شك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته وعدم ما يعارضها في علمي، والله أعلم. وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميع.
طبعا يا شباب أنتم الآن تقرأون الكتاب هذا، شوف المؤلف يقول ولا شك، كلمة ولا شك فيها درجة من القطع واليقين، مع أن المسألة إيش؟ في احتمال، إيه في اختلاف وفي احتمال، يعني كل الأدلة ما فيها قدر من الوجاهة، يعني شايف؟ هو ما عنده مشكلة أنك ترجح، لكن فرق بين أنك ترجح وتعتبر القول الآخر أيضا له وجاهة، وبين أن تقول إيش؟ يعني تقطع بأنه هذا هو الصواب، لأن القطع بهذا الصواب يعني أن القول الثاني من الضعف بكاد يكاد يكون بين جدا، شايف؟ لكن لما يكون القول الثاني زي هذا القول يعني في قدر من الدلالة، عنده حظ من الأدلة، ويمكن لو رجعت الكتب الموسعة واللي تتكلم في الخلاف هذا يمكن تلاقي ذكروا أدلة أخرى أكثر من ذلك، شايف؟ فعموما عند الحسم في المسائل الخلافية لا ينبغي أن نحرص على 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 إسقاط القول الثاني. أيوة، يعني أنت انتهي إلى قول، ما عندنا مشكلة انتهي إلى قول أنه هذا راجح، لكن لا يلزم أنه في نفس الوقت لازم يعني تلمز القول الآخر عرفت؟ خصوصا إذا كان له حظ من النظر يعني، لأن أنت بكرة ممكن تعيد نظرك في المسألة فتتبنى القول الآخر الذي يعني أنزلت من قدره، خصوصا لما يقول بها أئمة ومعتبرون، شوف أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان، عرفت؟ كلهم على الاستحباب، تمام؟ معنى أن المسألة ما هي دلالتها خفية، لا يعني فيها واضح أن فيها أدلة ما هي بسيطة عندهم، تمام؟ وهذا اللي أنا أكد عليه أخوة أيضا، يعني أحيانا تجد مثل هذه المسائل الحديث ظاهر وواضح في الحكم، شايف؟ ثم تجد جمهور الأئمة على خلافه، يعني حين تعرف أن الفقه مسألة دقيقة، مسألة ما هي بالبساطة، مسألة فيها عمق ويبغى لها فهم ويبغى لها أعمال للذهن. أكمل الشيخ.
وقد اتفق العلماء على وجوب مسح،
هذه مسألة ثانية سيبين حكمها والخلاف اللي حصل فيها.
واتفقوا أيضا على استحباب مسح،
اتفقوا على وجوب مسح الرأس، أيوة
نعم. واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه، ولكن اختلفوا هل يجزئ مسح بعضه أو لا بد من مسحه كله.
شايفين؟ اتفقوا على أن مسح الرأس واجب، اتفقوا على استحباب أن يمسح جميعه، خلاص؟ لازم يمسح الرأس، لازم يبغى يمسح جميعه، ما عندنا مشكلة، كلهم متفقين على استحبابه. وين حصل الخلاف؟ أيوة، بيمسح بعض الرأس، فما حكمه؟
فذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه على اختلافهم في القدر المجزئ منه، وذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعابه كله. استدل الأولون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض، وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. واستدل المجيب،
طيب قبل ما الآن الخلاف حصل في مسح بعض الرأس، هل يجوز ولا يعني هل يكفي ولا ما يكفي، يعني يجزئ ولا ما يجزئ؟ ذهب مجموعة من العلماء الثوري والأوزاعي أبو حنيفة الشافعي إلى جواز أن يمسح بعض الرأس. يقول المؤلف اختلفوا في البعض هذا قديش، لكنهم اتفقوا على أن بعض الرأس يكفي، تمام؟ ما دليلهم؟ قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء هذه قالوا باء تبعيضية، يعني بعض، يعني كان معناها امسحوا ببعض رؤوسكم، ما في مشكلة، يعني يجوز لكم أن تمسحوا ببعض رؤوسكم. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، الناصية اللي هي أول الرأس، يعني معناها أن النبي مسح إيش؟ إيه جزء من الرأس ولم يمسح كل الرأس. هذا دليل إيش؟ الذين قالوا ماذا؟
بعض
جواز
مسح،
إيه جواز أن يمسح بعض الرأس. نعم. طيب الذين قالوا يجب أن يمسح جميع الرأس، تفضل.
واستدل الموجبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الباب، ومنها ما رواه الجماعة مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
هذا الدليل للذين قالوا وجوب المسح كافر، الحديث هذا الذي معنا حديث عثمان ثم مسح برأسه. طيب ثم مسح برأسه يعني ما في دليل هذا الحديث، مسح برأسه يعني ما نص على كل الرأس أو بعض الرأس، لكن اللي فيه دليل هذا الحديث الآخر اللي هو مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأنا، يعني مسح جميع الرأس. طيب
وأجابوا عن أدلة المجيزين لمسح بعضه بأن الباء لم ترد في اللغة للتبعيض، وإنما معناها في الآية الإلصاق، أي ألصق المسح برؤوسكم، والإلصاق هو المعنى الحقيقي للباء. وقد سئل نفطويه وابن دريد عن معنى التبعيض في الباء فلم يعرفاه، وقال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه. قال ابن القيم لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعضه على مسح بعض رأسه البتة.
طيب هنا يجيب عنها من جهة لغوية، يقول أنه الباء تدل على التبعيض، يقول هذا مذهب لا يكاد يعرف عند أهل اللغة، وأن الباء عندهم للإلصاق، يعني زي ما ذكر هنا وامسحوا يعني ألصقوا المسح برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا المسح برؤوسكم. ذكر عالمين هنا نفطويه أو نفطويه وابن دريد، أنصحكم بقراءة ترجمة الاثنين، اقرأوها طبعا في ترجمة كتب الأدب، لأن كتب الأدب تتوسع في تراجم الأدباء، لأن هذا علماء لغة ليس علماء شريعة. عندكم كتابين، كتاب الأول معجم الأدباء لياقوت الحموي، وقد ترجم النفطوي، هذا ترجمة حلوة وطريفة ولطيفة، وتجدون فيها يعني بعض الملاح والأشياء الجميلة. معجم الأدباء لياقوت الحموي. الثاني انباه الرواة، انباه الرواة للقفطي، القفطي. هذين الكتابين من كتب اللي تترجم العلماء النحو واللغة. معجم الأدباء لياقوت الحموي. نعم الحموي، لأنه في كتب تترجم مثلا للمحدثين، في كتب تترجم للفقهاء، في كتب تترجم لعلماء النحو واللغة والأدب، في كتب تترجم للشعراء. إيش هو؟ معجم الأدباء يمكن 8-9 زي كذا، وكتاب انباه الرواه 4 أجزاء. طبعا الآن كلها تلاقونها في النت، وفي يعني ممكن اللي يعني ما يستطيع على شرائها ولا شيء يلاقيها في النت موجودة، يقرأها وتستفيد منها، أوفر عليه يعني. ترى الإنسان إذا تعود على القراءة من الجهاز خلاص يعني يتعود. ها؟ والله ما تقدر تحكم، أنا ترى كنت أقول مثلك، أقول ما هي زي الكتاب، لكن شفتني لما بدأت تعود مشى الوضع يعني، شايف؟ ها؟ هو فعلا أنت لما تقرأ الكتاب بنفسك، أولا الكتاب معك في كل مكان، وثانيا تعلق عليه وتكتب فيه، شايف؟ بس برضو يعني أقصد أنه يعني اللي يعزي هذا الكتاب ممكن ما هو متوفر عندكم، فلا تسوي لنفسك حيلة خلني بعدين أشتري، لا روح اقرأ، لأنه جميل. أنا قرأت المجلد الأول من هذا معجم الأدباء روعة، لأنه كتب تراجم الأدباء تجد فيها أشياء لا يذكرها الذين يترجمون لعلماء الشريعة. مثل إيش؟ لا مو مسائل لغوية، يذكرون قضايا أخبار يعني. أنا بضرب لك ما هو مثال بس بضرب لك يعني قضية، أحيانا الكتب اللي تتكلم عن علماء الشريعة أحيانا تذكر أمور من الكمالات، كان يقوم الليل، كان يصوم مدري كذا، كان كان كان، عرفت؟ تشعر أنك بينك وبين هذا القدر من الإيمان مسافات، وثانيا تعطي هذا اللي أمامك المترجم تعطيه منزلة عالية جدا، أحيانا نكاد نرفعهم عن درجة البشرية يعني كأنهم ملائكة تمشي. تقرأ كتب الأدباء لا يذكر لك أخطاء، يذكر لك زلات، يذكر لك الحقيقة، يذكر لك التاريخ، تقدر تقول كما هو يعني، فتشعر أن الشخص اللي أمامك يا أخي والله عالم لكنه أيضا بشر، تجد في الكتاب ثناء على علمه على دينه على، وفي نفس الوقت والله يذكر لك كذا وخطأ كذا وزلة هنا حصلته، وبيت شعر هجأ وتضارب مع فلان ومدري فلان سوى معاه في السوق، إيش سوى في كذا، عرفت؟ يعني واحد الأدباء أظنه واحد من هذول، أظنه نفطوية هذا، هذا بن دريد، هذا نفطوية، أظنه هو نفطوية، ما كان يعني يغتسل كثيرا يعني، ريحة أباطه رائحة شنيعة، حتى دخل على الخليفة يوما، فقام الخليفة فقال لأحد الغلمان عنده، قال ائتنا ببخورة ويعني عطر هذا وعطر الناس، ما جابوا له عشان صاحبنا ذا عشان يغير ريحة المجلس، فلما وصل عطل، لما وصل عند الفطوية قال لا ما أبغى، فغضب الأمير قال أصلا ما جبناه إلا لك يعني كلام هذا معنا، ما أتينا به إلا لك أنت غيرت علينا ريحة المجلس. وهكذا تجد من هذا يعني الطرائف والملح أشياء جدا جميلة يعني، وتعطيك أولا كيف كانوا الناس يعيشون، كيف كان الناس في الأسواق، إيش الأفكار اللي كانت تدور، المجتمع كان يفكر كيف، ايش حديث الناس، مجالس السلطان ايش كان يدور فيها، تعطيك نوع من الواقعية الى قدر يعني. ما كتب اللي تتكلم عن علماء الشريعة تعطيك في جانب الوعظ واشياء، تعطيك مادة جدا مهمة لما تريد تعظ الناس تذكر الناس، مفيدة جدا. في كتاب أيضا للسيوطي اسمه برضو عن علماء النحو النحاة، الله ينسيخه، في مجلدين هذه للسيوطي أظن، أخبار كذا الوعاه في أخبار النحاة وكذا، كتاب جدا جيد. طيب،
ما يؤخذ من الحديث؟ أولا مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ. ثانيا التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء. ثالثا مشروعية التمضمض والاستنشاق والاستنثار على هذا الترتيب ولا خلاف في مشروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما، وتقدم أنه هو الصحيح. رابعا غسل الوجه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن أو إلى الذقن أو طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
هذه حدود الوجه.
وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من مسمى الوجه، فالوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. خامسا غسل اليدين مع المرفقين ثلاثة. سادسا مسح جميع الرأس مرة واحدة، يقبل بيديه عليه ثم يدبر بهما. سابعا غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا. ثامنا وجوب الترتيب في ذلك لإدخال الشارع الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء. تاسعا إن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة. عاشرا
انتبه لأنه قال هذه صفة وضوء النبي الكاملة، بمعنى أنه في قدر أخف من ذلك وهو صحيح، يعني في صفة الوضوء المجزئة وفي صفة الوضوء الكاملة. درستوها في الفقه هذه. طيب،
عاشرا مشروعية الصلاة بعد الوضوء. الحادي عشر
مشروعية الصلاة بعد الوضوء، بمعنى أن إنسان توضأ في أي وقت وأراد أن يصلي يصلي، وهذا أحيانا الواحد ممكن ينسى منها، أحيانا الإنسان يتوضأ وهكذا، يعني قام يبغى يتنشط قال خليني أتوضأ مرة واحدة، الصلاة مثلا بعد ساعة قال خلني من دحين أتوضأ، فاللي يتبعها بصلاة.
الحادي عشر إن سبب تمام الصلاة وكمالها حضور القلب بين يدي الله تعالى، وفيه الترغيب بالإخلاص والتحذير من عدم قبول الصلاة ممن لها فيها بأمور الدنيا. ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى له حصول هذا الثواب. الثاني عشر فضيلة الوضوء الكامل وأنه سبب لغفران الذنوب. الثالث عشر الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين، وهما الوضوء على النحو المذكور وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة، ولا يترتب على أحدهما فقط إلا بدليل خارجي. قد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لغفرانها من التوبة منها. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات.
إن قوله وقد خص العلماء، هذه فقرة جديدة، المفروض هذه تكون فقرة جديدة، لأنه اللي قبلها يقول الثواب. الآن في هذا الحديث في ثواب، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثواب، يقول غفر له ما تقدم من ذنبه اللي سوي هذا. طيب من هو اللي يأخذ هذا الثواب؟ الذي توضأ هذا الوضوء وكمان ايش صلى ركعتين، يعني اللي يأخذ هذا الأجر لازم يكون سوى الاثنين، لو سوى واحدة يأخذ أجر آخر غير هذا. اللي يريد هذا الأجر فينبغي أن يكون توضأ هذا الوضوء الكامل وأتبعه بصلاة كاملة، يعني لا ليس فيها أي من خواطر الشيطان ولا الدنيا، هذا يأخذ هذا الأجر. المسألة اللي مفترض يفصلها اللي هي الغفران، هذا يشمل الذنوب الصغائر والكبائر ولا الكبائر؟ طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يقول لا يشمل الكبائر والصغائر، من أهل العلم لا يقول يشمل إيش الصغائر. وفيها قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني واضح أنه سيئاتكم المراد بها إيش صغائر. والذين قالوا نكفر جميع الذنوب ذكروا يعني حديث وأدلة أخرى، منها يعني حديث غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد إيش البحر، يعني كل ذنوبه ستغفر في حديث أخرى وفضائل أخرى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.